بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى التوفيق للجميع.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة لفضيلة الشيخ.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، ما زلنا مع موضوع خطورة سوء الظن ضمن هذه السلسلة، سلسلة فقه الأخلاق وفقه القلوب، وتحدث عن بعض النصوص الواردة في القرآن والسنة في ذم سوء الظن، وأذكر في هذا المقام بعض الأقوال للسلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم في مسألة سوء الظن. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إذا استولى الصلاح على الزمان وأهله ثم ساء رجل الظن برجل لم تظهر منه خزية فقد ظلم. وأيضا ورد عنه أنه قال: ليس من العدل القضاء على الثقة بالظن. وابن عباس يقول: إن الله قد حرم على المؤمن من المؤمن دمه وماله وعرضه أن يظن به ظن السوء. وأما ابن مسعود فكان يقول: الأمانة خير من الخاتم، والخاتم خير من سوء أو من ظن السوء. وكان سلمان يقول: إني لأعد غراف قدري مخافة الظن، يعني بالنسبة للخادم، فكان يعدون على الخدم حتى لا يسيء الظن بهم إذا نقص شيء. وقال القاضي عياض: ظن السوء بالأنبياء كفر. ويقول بعض العلماء: الظن منشأ أكثر الكذب، وهذا هو الواقع. ولذلك للظن آثار مدمرة، للظن السيء آثار مدمرة، منها قد يقع الإنسان في أمور مضادة لما بعث الله به أنبياءه ورسله. ولذلك يقول بعض العلماء: الشرك والتعطيل مبنيان على سوء الظن بالله، لأن الشرك هضم لحق الربوبية وتنقيص لعظمة الإلهية وسوء ظن برب العالمين. ولهذا قال إبراهيم إمام الحنفاء لخصمائه من المشركين: أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين؟ قال بعض العلماء: اعلم أنك إذا تأملت كل من وقع في ضلالة فإن الواقع بأن المرجع في ذلك سوء الظن بالله عز وجل. كذلك هي يعني حجة ومطية ووسيلة كل ضال، هذه بالنسبة لسوء الظن. ولذلك قال جل وعلا: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ولذلك يقول بعض العلماء بأن كل مبطل فهو يظن بربه هذا الظن السيء، نسأل الله العافية والسلامة. كذلك ظن السوء يستحق صاحبه الغضب واللعنة من الله عز وجل. قال تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولذلك المسيء الظن بربه جل وعلا يعني معرضا نفسه لسخط الله وللعنة الله ولغضب الله. وسوء الظن لا يخفاكم إخواني وأخواتي أنه مغناطيس لجذب جميع الأخلاق الردية والسلوكيات السيئة. ولذلك يقول ابن عباس: الجبن والبخل والحرص غرائز، غرائز سوء يجمعها كلها سوء الظن بالله عز وجل. وكذلك سوء الظن صاحبه يسيء العمل. ولذلك قال يعني الحسن البصري رحمه الله تعالى حينما تلا قول الله عز وجل وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، قال إنما عمل الناس على قدر ظنونهم بربهم، أو إنما عمل الناس على قدر ظنونهم بربهم. فأما المؤمن فأحسن الظن بالله فأحسن العمل، وأما الكافر والمنافق فأساء الظن فأساء العمل. الحديث له بقية إن شاء الله، نرجعه إلى اللقاء القادم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. من أخ فهد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فهد، تفضل.
كيف الحال؟ شو
الله يبارك فيك.
مسي عليكم وعلى الشيخ جليل، جزاكم الله خير.
إياكم الله.
شيخ، عندنا سؤال بارك الله فيك. أنا طبعا أعمل في إمارة أبو ظبي، وإحنا أصلا من إمارة ثانية يعني، فكل جمعة طبعا في عمل، وأضطر أني أشيل العيال وقت صلاة الجمعة، فأضطر أغلب الجمعة اللي هي يعني هذا أقصر وأجمع، فهل هذا يصح ولا ما يجوز يا شيخ؟ أو شو تعطينا نصيحة؟ يعني في بعض الأقاويل اللي يقولوا لي لا ما يجوز، أنت كل جمعة تتركها كل جمعة، وأنا أكون على سفر يعني من إمارة إلى إمارة. هذا سؤالي، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يبارك فيك ويحفظك يا أخوان. ما شاء الله، حياك الله. الشيخ سؤال الأخ فهد يقول أنه يعمل في إمارات أبو ظبي، ويقول أسكن في إمارة أخرى، فيقول في كل جمعة أصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، لأنه يكون في الطريق، يقول متجه ومنتقل من أبو ظبي مسافر إلى بيتي، فيقول هل يصح أني في كل جمعة أصلي الجمعة أصليها قصرا وأجمع مع العصر؟
الحمد لله، بالنسبة للمسافر رخص الله جل وعلا له بقصر الرباعية إلى ركعتين وبترك الجمعة والجماعة، فإذا كان سفرك هذا على الدوام فلا حرج عليك في ذلك، لأن الله تعالى حط عنك هذه الصلاة بالنسبة لموضوع صلاة الجمعة وصلاة الجماعة. لكن يعني حاول قدر المستطاع أن ترتب ولو يعني مرة في كل شهر أو مرتين في كل شهر، أنك تصلي مثلا في مكان في الطريق مثلا، أو تبكر مثلا في الذهاب إلى مدينة مقر العمل وهناك تدرك الجمعة، لأن المسلم يشعر بوحشة في واقع الأمر إذا يعني ترك أكثر من جمعة حتى ولو كان معذورا، لأن عملك إذا كان بهذه الطريقة على الدوام فأنت تبكر مثلا يعني وتصلي في الطريق مثلا في أحد المناطق، أو تبكر إلى مدينة عملك وهناك تصلي الجمعة. هذا الذي أنصحك به.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة أخ فهد، تفضل. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فهد، تفضل.
كيف حالك؟ بخير.
الله يبارك فيك، حياك الله.
حياك. أنا عندي كم من سؤال يعني.
نعم تفضل.
أنا بخصوص عشان مقبل علينا شهر رمضان يعني.
نعم.
إنزين، وأنا أعاني يعني من النفسية، أعاني من السكر وأعاني من الضغط وهذا. إنزين، ويعطوني حبوب صبح وبالليل صبح وبالليل، هل يجوز لي أصوم ولا لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخي، تسمع إن شاء الله الرد.
يا.
حياك الله. كلام أخرى؟ نعم. جيب الشيخ سؤال الأخ فهد يقول إن سيأتي علينا شهر رمضان، يقول أعاني من عدة أمراض، هناك يقول أمراض نفسية وسكر وضغط وغيرها، فيقول أخذ حبوب الدواء يقول في الصباح وفي المساء، فيقول هل أصوم أم أفطر؟
الحمد لله، أولا شفاك الله وعافاك، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر والمثوبة، وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزل. الأمر الثاني أخي الفاضل، بالنسبة لك إذا كنت محتاجا إلى هذه الأدوية ولا تستطيع الاستغناء عنها فأنت معذور ولله الحمد والمنة، فتنتقل من الصيام إلى الإطعام فتطعم من كل يوم مسكينا ما دمت أنك محتاج. أما إذا قلت لي ممكن أن الطبيب يرتب لك الأدوية بحيث يجعل الأدوية تبدأ من بعد المغرب إلى قبل أذان الفجر فيكون هذا جيد وطيب، تقول لي لا الوضع صعب جدا والحالة يعني ما أستغني فيها عن الحبوب، الحمد لله أنت في سعة، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قل إن مع العسر يسرا، تنتقل إلى البدل وهو الإطعام وتمارس حياتك بشكل طبيعي وتأخذ هذه الأدوية في نهار رمضان ما دمت أنك مضطر إليه.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
حيا الله شيخ، كيف حالك؟
الله يبارك فيك محمد.
مرحب بالشيخ عزيز، الله يحفظك.
الله يحييك، أهلا وسهلا.
الله يحفظك. شيخنا سؤالي عن إذا واحد مثلا دهس قطة بالغلط يعني بالخطأ ومات القط مثلا، هل له مثلا استغفار أو له توبة أو له شيء معين؟ لأن يعني بين صارت معي وما أدري حاس في نفسي بشيء يعني إني هل له شيء علي شيء يعني؟
إن شاء الله.
بغير قصة مع العلم أن الشيخ أنا أحب القطط هذه جدا يعني سبحان الله. والسؤال الثاني شيخ أبي، لو توجه يعني نصيحة الله يثبتنا جميعا للمحافظة على صلاة الفجر، أنا متيقن أن اللي حافظ على صلاة الفجر يعني سبحان الله من فضائلها أنه يحافظ على باقي الصلوات سبحان الله، فلو تنصحنا وتنصح الجميع الله يجزيك خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد.
جزاك الله.
الله يبارك فيك، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. نجيب الشيخ سؤال محمد، يقول أنه دهس قطة بالخطأ ومات هذا القط، يقول هل علي كفارة أو توبة أو استغفار؟
الحمد لله، بالنسبة لدهس الحيوانات من دون قصد ليس فيه شيء ولله الحمد، فلذلك هو هدر ما دام أنك لم تتقصد هذا ولم تتعمد هذا فليس عليك شيء، وهذا لا يمنع أن الإنسان يقول استغفر الله أتوب إلى الله مثلا، يعني الكثرة الاستغفار والذكر طيب طيب، لكن أنك تقول بأن هل عليك شيء، لا ما عليك شيء ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضيلة، أيضا يريد نصيحة، يقول للمحافظة على صلاة الفجر.
الحمد لله، يقول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فالله جل وعلا أمر بالمحافظة على جميع الصلوات وأكد على الصلاة الوسطى، والصلاة الوسطى ذكر جمع من أهل العلم أنها الفجر والراجح بأنها العصر، لكن المسلم مطالب بالمحافظة على جميع الصلوات. الأمر الثاني أن صلاة الفجر في واقع الأمر هي ميزان للمصلين، ولذلك من أراد أن يعرف حقيقة محافظته على الصلوات فلينظر نفسه في صلاة الفجر، ولذلك الله عز وجل سمى صلاة الفجر قرآنا، قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن صلاة الفجر شاقة على المنافقين، قلوا عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وصلاة الفجر في واقع الأمر تأتي بعد راحة ونوم، ولذلك لا يقوم لها إلا من انتصر على هواه، انتصر على نفس الأمارة بالسوء، انتصر على شيطانه واستجاب لربه سبحانه وتعالى. ولذلك المصلي حقيقة هو المحافظ على الصلوات على صلاة الفجر على وجه الخصوص، ومثل ما ذكر أخي الفاضل السائل أن المحافظة على صلاة الفجر سبحان الله سبب من أسباب المحافظة على بقية الصلوات، لأن بقية الصلوات القيام إليها هين، أما صلاة الفجر فالقيام إليها شاق، فمن قوى وقدر على صلاة الفجر فهو لما سواها أقدر وأسهل ولله الحمد والمنة. ولذلك واجب على المسلم أن ينتبه، خاصة وأن صلاة الفجر من صلاها في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر فكأنما قام الليل كله، فالوصية لإخواني وأخواتي بالحرص على صلاة الفجر، ولا بد أن يعلموا بأن هذه الصلاة هي من الصلوات العظيمة والتي هي ميزان في واقع الأمر لمن أراد أن يختبر صلاته.
جزاك الله خير فضيلة، معنا أبو أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد.
كيف حالكم؟
الله يبارك فيك محمد، يحفظك.
يعطيكم العافية وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير.
الله يحفظكم. طال عمرك عندي سؤال.
نعم.
طالع تهويه مال الحمامات. تكرمون انت بكرامه. فالمقاوله نسوي فوق مو مسكر الغطاء ولا حط شبك ولا شيء، والبيبات داخل تحت. فهذا الحمام يجي ويبيض هناك تكرم الحمامات كلها طالع في ريحه وما نقدر. كل ما اروح فوق اشوف في بيض او بيضتين. في الحل شو الحل هذا؟ شو اسوي الحين؟ ما اقدر اسوي شيء حتى اطلع البيض او اغسل او انظف او اغطي. شو الحل هذا لو سمحت يا شيخي؟
نعم، تقصد يعني هل يجوز لك ان يعني تتخلص من هذا البيض او
لا؟ ما
سؤال اكثر.
كل ما اروح اشوف البيض واهده مده 3-4-5 ايام او 10 أو 10 أيام بعد اشوف البيض ما لاحم ما فقع.
يعني تقصد هل يجوز انك ان تتخلص من هذا البيض؟
لا ريحه تذكر الحمامات انتم بكرامه. ريحه ما نقدر ندخل الحمامات كلها لانه مسكر التهويه وحاط العش داخل البيبات يعني فوق البيبات.
ان شاء الله. جزاك الله خير. الله يحفظك احمد، تسمع ان شاء الله الرد.
اي ان شاء الله. جزاك الله خير.
نجيب الشيخ سؤال ابو احمد، يقول انه ان يتاذى من بيض الحمام، يقول انه يعني المقاول كان فالشيخ اخطأ في بناء المنزل فلم يغلق الفتحات، فيقول ياتي الحمام ويبيض في هذه الفتحات مما يقول يجعل المكان فيه رائحه غير طيبه، يقول هل يجوز لي ان نتخلص من هذا البيض؟
الحمد لله، الجواب نعم ولله الحمد، والامر سهل في هذا. يجوز لك ان تتخلص من البيض، ويجوز لك ان تطرد الحمام، وإن لم ينطرد إلا بالقتل قتلته ولله الحمد. هذا حمام مؤذي يسمى صائل في الفقه الإسلامي، فالحمام الذي يهجم على البيوت، الحمام اللي يوسخ، الحمام اللي مثلا يؤذي يخرب بعض الأشياء، والإنسان ما حاول يعني يطرد وضع بعض الأشياء وما نفع، يجوز يقتله، ويجوز أنه يقتله بنية الأكل، يعني يرميه رمي لأجل يأكله وينتفع من لحمه. العموم الأمر واسع في هذا ولله الحمد والمنة، فيجوز لك يعني تنظيف هذا المكان ولو أدى ذلك إلى قتل بعض الحمام، إن لم يكن إلا بمثل هذه الطريق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. نعم، أنا ذي المكالمة. نعم، أبو محمد تفضل. نعم تفضل أبو محمد الهواء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد تفضل.
على إسحاق على أبوي.
الله يبارك فيك محمد.
شيخ عزيز
مرحبا ومسهلا.
الله عزك طول عمرك. سؤالي يا طول عمر، يعني صلاة الفجر أنا أتسنن، يعني صلاة الفجر في البيت سنة ركعتين عقب أذهب إلى مسجد صلاة الفجر. هاي سؤال. السؤال الثاني، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هي لمثل واحد يعني مريض قال له باشر عندك عملية الصبح، يعني هناك في صلاة يعني قبل العملية صلي ركعتين، هذا الصلاة يعني الصلاة لله، يعني كيف يعني فارض عشان كل واحد عارف يعني صلي ركعتين، يعني مثل يقول لك عملية الساعة 10 الصبح، الساعة 8 قبل العملية يصلي ركعتين، يعني شكر لله. يعني سؤالين أحسنت.
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يبارك فيك محمد، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. يجيب الشيخ سؤال محمد، يقول أنه يصلي راتبة الفجر وهو في المنزل، ثم يقول أذهب للمسجد لصلاة الفجر.
الحمد لله، لا شك بأن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد كان يصلي راتبة الفجر في بيته ثم يذهب إلى المسجد. لكن لو لم تصلي كفاك ركعتين عند دخولك المسجد، فتغني عن تحية المسجد وتنوي بهما سنة الفجر القبلية.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول ما حكم من يصلي قبل العملية، إجراء العملية يعني بساعة ونحوه، يقول مثلا يصلي ركعتين، هل يجوز هذا الأمر؟
الحمد لله، طيب هذا عمل صالح وطيب، كون الإنسان سيدخل عملية وما يدري، نسأل الله تعالى أن يعافي جميع مرضى المسلمين وأن يكتب النجاح لكل مقدم على عملية، فيتوضأ ويصلي ركعتين. طيب هذا عمل صالح وطيب، لكن هل له أصل؟ يعني هل هذا مثلا يقال بأنه من السنة كذا؟ ما فيه يعني ما يدل على، لكن هذا عمل الإنسان يستعد فيه قبل أن يدخل العملية ومن الأعمال الصالحة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، هي أسأل عبر الرقم 66888. يقول نذرت أمي أن تذبح، يقول عندما تخرجت، فيقول فضيلة الشيخ الآن هل الذبح نوزع، يقول اللحم جميعه على الفقراء، أو يجوز أن نأكل هذه الذبيحة بالكامل؟
الحمد لله، يجب على الوالدة أن توفي بنذرها وأن تسارع إلى ذلك وأن تبادر إليه. وبالنسبة لطريقة التوزيع يختلف باختلاف الحال بالنسبة لاشتراط الوالدة، فإن اشترطت أن تأكل هي وأهلها نعم تأكلون منه وتوزعون الباقي للفقراء، أما إذا نذرت نذرا مجردا ولم تشترط فإن جميع هذه الذبيحة توزع الفقراء والمساكين ولا تأكلون منها شيء.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول أنا مقيم في إمارات أبوظبي وأقوم بين فترة وأخرى بزيارة أهلي في مدينة خورفكان مسقط رأسي، فيقول هل يجوز لي قصر الصلاة في خورفكان علما بأني لا أملك منزلا في خورفكان؟
الحمد لله، إذا كان استقرارك في أبوظبي وتذهب إلى خورفكان في الإجازة وتسكن مثلا تمكث يوم يومين وليس عندك استقرار ولا سكن، نعم تقصر الصلاة تقصر، وإذا احتجت للجمع تجمع. أما إذا كان عندك سكن تستقر فيه سواء كان ملكا أو يعني إيجارا فإنك لا تقصر الصلاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 66888. يقول فضيلة الشيخ المريض هل يجوز له في رمضان أن يفطر من بداية اليوم ويقول يخرج الكفارة بعد ذلك؟
الحمد لله، هذا يختلف باختلاف حال المريض، فإذا كان عاجز عن الصوم عجزا كاملا نعم يفطر في نهار رمضان ويطعم، إما أن يطعم يوميا أو يطعم مثلا بعد كم يوم، مثلا يجمع 10 أيام ويطعم فيها 10 مساكين أو يطعم في آخر الشهر، الأمر في هذا واسع، لكن من حيث الفطر يفطر. أما إن كان المريض مرضا طارئا وليس مرضا مثلا من الأمراض المستعصية أو المزمنة بحيث أنه يعني هو قادر على الصيام لكن منعه مرض، هذا يفطر ويقضي بعد ذلك ولا يطعم، لأن الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول صيام السنة في صيام شعبان أن نصومه كاملا، أو يقول كيف يكون صيام شعبان؟
الحمد لله، صيام شعبان يصام من أوله إلى آخره، فإذا كان قبل رمضان بيوم أو يومين أفطرت، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا صوما كان يصوم أحدكم، وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم رمضان يصوم شعبان كاملا، وبعض العلماء يحمل هذا على الحديث الأخرى التي فيها صوم شعبان غالبا، لكن أهم شيء أن تصوم من أول الشهر إذا أردت السنية، ما تصوم من منتصف الشهر. نعم بارك الله للجميع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول أعمل في متجر لبيع اللحوم، فيقول أنا لا أبيع إنما يقول أزن البضاعة، فيقول عندما يأتي المورد يعطيني مثلا يقول 100 كيلو من اللحم أستلمه، يقول أنقص الوزن أكتب 90 كيلو، هل علي شيء؟
الحمد لله، نعم عليك وعليه شيء، لأن هذا والعياذ بالله أكل للمال بالباطل ورش، ويكون فيه رشوة واجتمعت فيه أكثر من معصية وأكثر من ذنب، فلا تطيعه في هذا وقل له ابحث عن غيري، أنا لا أفعل هذا الفعل، ولا يجوز لك أن توافقه على مثل هذا المنكر العظيم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. هلا ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الإخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.